بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقي بعض التنبيهات اليسيرة تتعلق بالموضوع الذي كنا درسناه حول أثر علم الحديث في تشكيل العقل المسلم. وقد لاحظ أن موضوع هذا الكتاب يتضمن محورا مهما جدا، وهو العلاقة بين العقل وبين النقل. تعرض العلماء كثيرا لهذه المسألة، والتي يتحذلق بعض المغرورين من أفراخ هذا الزمان بأن وكأن الله عز وجل لم يؤتي أحدا العقول إلا هؤلاء الناس، مع أنهم في الحقيقة وعند التفتيش تجدهم أضعف الناس عقولا، وكم عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. فمن ثم كثر تعرض العلماء لهذه القضية وضبطها، حتى صارت أصلا من أصول أهل السنة ضبط العلاقة بين العقل وبين النقل. هم يشغبون ويشوشون بأن هؤلاء المتدينين الذين يتبعون الآثار والنقول، حتى إن بعضهم سخر يوما من بعض الناس، حيث قال كلاما موزونا كده معناه يعني أنه ما زال فلان يلهج بقراءة النصوص حتى دخل اللصوص. كلام أجوف لخداع الناس، الانشغال بالنصوص يعني يفصلنا عن الواقع. ففي الحقيقة لم يقدر دين العقل مثل ما فعل الإسلام، وهذا شيء يعني من العجائب، من عجائب الزمان، أننا صرنا في عصر هؤلاء الأفراخ، أفراخ المعتزلة وأذنى بهم، يعني يشغبون على الإسلام بأنه لا يقدر العقل ولا ويهدر قيمة العقل إلى غير ذلك. فهذا من جهلهم، لأن هذا تماما كما تكلمنا من قبل في قضية الإسلام والسيف، يعني أبعد شيء على الإطلاق أن يوصف الإسلام أنه أكره الناس على الدخول في دين الإسلام والاعتناق. دي حقيقة تاريخية يعني قاطعة. بالعكس، لم يحدث إكراه للدخول في الدين مثل ما فعلت الملل الأخرى وبالذات النصرانية، يعني التاريخ، وذكرنا هذا بالتفصيل من قبل. نفس الشيء في قضية العقل، لا يمكن أن تجد مذهبا أو اتجاها احترم العقل وقدر العقل مثل ما فعل الإسلام. الفرق هو أن الإسلام يحافظ على الطاقة العقلية من أن تهدر فيما لا طائل من ورائه، لأن العقل مهما بلغ فهو محدود، له حدود، بخلاف الوحي. الوحي هو علم الله، مصدر الوحي هو علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. أما العقل فهو آلة عند هذا المخلوق القاصر الذي هو الإنسان، وهي آلة محدودة بإدراك المحسوسات، الأمور المحسوسة التي تخضع للحس أو للحواس الخمس المعروفة. حتى من يحترم عقله من هؤلاء الناس المفتونين بالعلم الحديث وهذه الأشياء، حتى هؤلاء حينما يصلون إلى منطقة مجهولة يصفون بأنها مجهولة أو أن علمنا قاصر عن إدراكها. وهذا شائع جدا في العلوم الطبية، كثير من الأمراض لما يناقشون أسبابها يقف عندها ويقول إيديوباتيك، يعني مجهولة السبب، مجهولة السبب، لا يعرف إيه مصدرها أو إيه سببها حتى الآن. فهكذا من يحترم عقله، وطبعا إلى حد يعني، لأن لو احترم عقله بد أن يؤمن بالوحي ويتابع الوحي، لكن مع ذلك هذا أهون ممن يتفلتف ويظن كونه لا يرى شيئا أو يغيب شيئا عن حسه فإن هذا يعطيه الحق في أن ينكر هذا الشيء. لا تقول أنا لا أدري ما وراء هذا الجدار، لكن كوني لا أدري لا يصلح لكي يكون دليلا على عدم وجود هذا الشيء وراء هذا يعني الجدار. المنهج الإسلامي أدرك أو بيّن لنا أن حقائق الوجود نوعان، هناك حقائق حسية تخضع للحس، فهذا الجانب من العلوم لسهولة الوصول إليه وإمكان الوصول إليه عبر الخبرة التراكمية خلال الأجيال تركه الله سبحانه وتعالى للبشر، وهذا هو يعني موضوع العلم البشري. أما الجانب الآخر الذي هو يشكل القسم الأهم من العلوم ومن الحقائق في هذا الوجود، فالعقل البشري لا يمكن إطلاقا أن يصل إلى كنهه وإلى حقيقته، فمن ثم فهذا لا يوجد وسيلة للاطلاع عليه على الحقيقة كما هو عليه إلا عن طريق الوحي، وهو العلم يعني الإلهي. رأيت عرضا في واشنطن في مركز الفضاء والطيران بيعرضوا قصة الوجود. العجيب الناس اللي بيقولوا العلم بداية تناولهم لنشأة الخلق بداية يعني سخيفة للغاية. ماذا فعلوا؟ أول البداية عاملين كده آلهة كتير كده ورسمة كده معروفة، وبعدين مرة واحد يقول لك إن الآلهة قبل في بداية الخلق اتعركت مع بعضها وحصل نتيجة هذه العركة انفجار كبير، بيج بانج، الانفجار الكبير ونشأ منه الكون. طيب هل هذا علم؟ لما تتكلم بهذه الطريقة الخرافية لا تسميه علما، ويبقى أنت فررت من المسؤولية أن هناك خالق هو الذي أوجد هذا الخلق، أم أن هذه مغالطة وهذا يعني تجاهل لأكبر حقائق الوجود وهي وجود الله عز وجل. بل نجد مثلا في الدراسات النفسية مجالا رحبا للخرافات والدجل والاجتهاد، حتى إن الدراسات بعض الدراسات النفسية أو الاجتماعية بيقسموها جزء مبني على أدلة وجزء مبني على التخمين، يعني التخمين أو مجرد افتراضات بيسموها armchair theory. armchair اللي هو الكرسي اللي له يد تسند عليه وانت قاعد، يعني متكئ على أركته. فواحد متكئ على أركته وبإيه، مش عايز استعمل اللغات العامية، وبيفكر بقى هو بيطلع أي حاجة تطلع من دماغه وبيعمله نظرية وتقلب الدنيا، لكن هو مش نتيجة بحث علمي، يعني حتى هو مش بيحترم العلم. وتجد يرحبون جدا بهذه النظريات مثل نظرية فرويد في بعض أجزائها، هي مبنية على خرافات وأساطير يونانية، عقدة أوديب وعقدة إلكترا وكل الكلام ده خرافات وأساطير ما لها يعني أي أصل في الحقيقة، ومع ذلك يعني ينبهرون مثل هذا ولا يتعرضون له بالنقد من حيث كونه خرافة. واضح؟ فيسمونها صراحة أيضا اللي هي non-evidence based، يعني نظريات غير مؤسسة على أدلة وبراهين، وده كمان يسموه علم، هذا الدجل يسموه علم. واضح؟ فالشاهد يعني إن الـ يعني لما ديجي بقى ناحية الدين وناحية الوحي تجد بقى هذه الخزعبلات وهذه الاعتراضات، في حين أنهم يتسامحون ويتقبلون الخرافات ويجعلونها علما ويحترمونها احتراما يعني كبيرا. فالجزء من الحقائق الوجود اللي هو غيبي لا يوجد وسيلة على الإطلاق للوصول إليه على الحقيقة إلا الوحي الذي هو علم الله سبحانه وتعالى، هو من مصدره علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما يهمنا وينفعنا في ديننا ودنيانا فقد تكفل الله بإبلاغه لنا عن طريق الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوحي، عدو الوحي هو الإيه؟ مش العقل، الهوى. ولذلك تجد علماءنا علماء أهل السنة والجماعة في قضايا العقيدة والفرق وهذه الأشياء ما بيسموهمش أهل العقل، لكن يسمونهم أهل الهوى، أصحاب الأهواء. بيكلموا عن البدع والضلالات والخرافات دي كلها أنهم أصحاب الإيه؟ الأهواء، لأن الهوى مناقض للوحي. ولعلكم لو استقرأتم القرآن الكريم ستجدون كثيرا من الأدلة تضع الهوى في مقابلة الوحي. الذي يتشدق به هؤلاء هو الهوى وليس هو الوحي، لأنه لا يضاد الوحي إلا الهوى. أما العقل فلا يضاد الوحي، وإلا لما كثر في القرآن الكريم أفلا تعقلون لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، وهذا في القرآن يعني كثير جدا. هذه مغالطة مفضوحة، اتهام الإسلام بأنه ضد العقل أو إن لا، لا يمكن يكون ضد العقل. هي المشكلة بتأتي من إيه؟ إن بما أنه يخبر عن غيبيات، فهذه الغيبيات تحير العقول، فهي تتحير العقول نتيجة أنها لا تستطيع إدراكها، العقول خاسرة. لكن لا يمكن الأنبياء تخبر بمحالات العقول، لا يمكن الأنبياء تخبر بشيء هو مستحيل، من الأمور المستحيلة التي يمكن وقوعها كاجتماع النقيضين مثلا. لكن الأنبياء تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لا يمكن الوحي يتضمن شيئا يحيله العقل حيث يحصل تعارض مع حقيقة من حقائق الوجود، ولكن تخبر الأنبياء بأشياء العقل يتحير فيها لأنه لا يطيق إدراكها. واضح؟ فليه؟ لأنها لا تخضع لعالم الحس. الحقائق العلمية بنصل إليها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج، التجارب والخبرة التراكمية، فمن ثم بيتطور وبيخضع للخطأ والقصور وكذا وكذا، لكن في الآخر بنصل للحقائق بجهد بشري. أما تفاصيل الجنة والنار، أما تفاصيل ما حدث قبل خلق السماوات والأرض مثلا بخمسين ألف سنة، أما تفاصيل الأمم السابقة والأنبياء وما وقع في هذه الأرض منذ زمن بعيد، أما تفاصيل المخلوقات التي لا نراها كالجن مثلا والملائكة، أما تفاصيل الأشياء التي تقربه من الله أو الأشياء التي تبعدنا من الله ونستوجب بها العذاب، كل هذه الأشياء العقل لا يمكن أن يكون وسيلة للوصول إليه. فمن ثم جاء النقل لإسعاد هذه البشرية وإنقاذها. كما ذكرت كثيرا جدا ما تعرض العلماء لهذه القضية مهمة جدا، وهي محور مهم من محاور المنهج السلفي، ضبط العلاقة بين العقل والنقل. فمن ثم ولعل أشهر كتاب في هذا هو كتاب الذي لم يؤلف نظيره في بابه، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، درء تعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، درء تعارض العقل والنقل، وهو من أروع وأنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم أمام حكم الله عز وجل. من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يعني لعل أكثر ما يعني أسيء استعمال قضية العقل هو ما حصل في تكذيب أحاديث السنة النبوية، هذه الموجة المدمرة، ومن ذات التركيز على نقد أحاديث البخاري ومسلم، لأنه إذا هان إسقاط أحاديث البخاري ومسلم فغيره إيه؟ يعني إسقاطه يعني أسهل. ومعلوم أن الصحيح أن الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول وسمتهما الصحيحين واعتبرتهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وما حاول أحد في حقبة من حقب التاريخ الإسلامي إلى يوم الناس هذا أن ينال من حديث من أحاديثهما إلا وقد وجد من يرد عليه حاضرا، يدحض قوله ويفند رأيه. رأينا كثيرا من الأئمة الكبار في القديم والحديث، وما من أحد منهم يقول كلمة واحدة يطعن بها في الصحيحين، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وجاء في الحديث أن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا ننازع الأمر أهله. هؤلاء أهله، هؤلاء أهل التخصص وأهل الذكر، علماء الكبار الفصاحة. ما من أحد أبدا طعن في يعني أحاديث الصحيحين، فهم أعلم الناس بالحديث رواية ودراية، وهم الأئمة المشهود لهم في عالم المسلمين. فمن يتطاول على هؤلاء الأئمة غالبا بكل شخص لا يعرف قدر هؤلاء الأئمة، وأيضا لا يعرف قدر نفسه، بل نجدهم يتطاولون في غرور وجهل ويتلذذون بالتهجم على السنة الصحيحة بغير ورع، ويحاولون أن يقتحموا حصنها المنيع من غير سلاح ولا عتاد ولا عدة، فتتبع من يقول هذا الحديث لا يتفق مع العقل، أو هذا الحديث يتعارض مع القرآن الكريم، مع أن الشاعر قال بغض النظر عن قاله في أي قصيدة، لكن كلمة حق لم يمتحن بما تعي العقول به. مين يكمل؟ أنا عايز أشوف فيكم صوفية هنا ولا لا. في البرد بتاعت البصيري، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. فالله سبحانه وتعالى لم يمتحن بشيء يعني تعي العقول به. هذا المسلك ان حديث يرد لانه يتعارض مع العقل، دي لو قالها واحد من الجهابذة الكبار في حديث ما طبعا خارج احاديث الصحيحين، فطبعا هذا كلام بيقبل في ضوء علم علل الحديث الذي ناقشناه من قبل في الرسالة المهمة التي درسناها الأسبوعين الماضيين. يعني ممكن يعني يطعن في الحديث من جهة العقل، وده أصل من أصول النقد الحديث، بس مش لأي حد. هذه وظيفة مين؟ يعني صفوة 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 علماء الحديث، هم الذين لهم الحق في النظر في علل الحديث، وليس من حق أحد غيرهم أن يعني يتسور يعني على هذه يعني القمة. فهذا غير سبيل المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بما نعقل، ولكنه تعبدنا بالطاعة والانقياد والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه. وقد ضل أناس أرادوا أن يحكموا عقولهم في الدين، فقالوا لماذا هذه الصلاة أربعا وهذه ثلاثا وهذه اثنتان؟ لماذا الركوع مرة والسجود مرتين؟ ولماذا في هذه الأوقات بالذات؟ ولماذا هذا التفاوت في مقادير الزكاة وأنصبتها ومواقيتها؟ وما معنى هذا الطواف والسعي والرمي في الحج هكذا حتى لم يبقى أو لم يتركوا شيئا إلا وأثاروا حوله هذه الأسئلة؟ هذا كله أثر لجناية وهي تحكيم العقل. وبعض الناس، والحقيقة هذا الكتاب أصلا هو كان صنف تمام المنة في الرد على أعداء السنة، هذا كتاب كنت كتبه سنة 77، فكان أيامها منتشر انتشارا شديدا جدا لظاهرة تكذيب أحاديث الصحيحين، وكان على رأسها من السيد صالح أبو بكر. فجاء هذا البحث في النهاية اللي هو العقل والنقل للرد على هذا الشخص يعني. فهو أتى ببعض في بعض كتبه، أول كتاب له كان اسمه الدين الصواب من محاورة بين السؤال والجواب. الكتاب الثاني أو الطمة الأكبر وهي كتاب الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. وله كتاب ثالث اسمه أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان، وطبعا عنوان غلط. وما الصح يقول إيه؟ غريب القرآن. ما حدش أبدا قال كلمة أصعب كلمات القرآن، لكن يقول غريب القرآن. المهم هو حاول أن يفسر العبادات فعلا تفسيرا عقليا، فما زاده الله إلا خبالا. فعقل من يريدون أن نقيت به أو نحكم به على الحديث، لكل إنسان عقله وتفكيره الذي يخالف بهما عقل وتفكير غيره من الناس. أفلا تكون نتيجة الحتمية أن يكون لكل إنسان دين خاص به حسب عقله وتفكيره؟ أما أن يخالف شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عز وجل فهذا محال، بل هو من قصور فهمنا نحن. فلا تعارض البتة بين القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومشرع، زال كثير من اللبس. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وهناك قسم من السنة يستقل بالتشريع. يعني السنة ثلاثة أقسام: قسم يتوارد ويتوافق مع أدلة القرآن ويؤكدها، وقسم آخر يشرح ما أجمل في القرآن أو نحو ذلك توضيح وبيان يعني، وقسم الثالث يستقل بتشريع أحكام لم تأتي في القرآن الكريم. ففي كلمة محمد بن شهاب الزهري: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، ما أنا إلا يعني مبلغ، الرسول ما هو إلا مبلغ، لا يأتي بكلام من قبل نفسه، هو مبلغ عن الله. عز وجل. فلابد أن نستحضر هذا أن الرسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إن الله قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة، هذا تشريع منه طبعا يحرمها بإذن الله. وإذا قال إن الله حرم الجمع بين البنت وأختها والبنت وأمها وأنا أحرم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فهذا تشريع منه أيضا. ألمثل هذا نقول إن الحديث يعارض القرآن؟ هل ده تعارض؟ لما واحد يقول لا الحديث ده يعارض القرآن أو يعارض العقل، القرآن حرم الجمع بين المرأة وإيه؟ وبين البنت وأختها أو البنت وأمها، والسنة جاءت بالتحريم بين البنت، جمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هل ده اسمه تعارض؟ هذا ليس تعارض على الإطلاق، هذا هو القسم الثالث من السنة الذي تستقل بتشريع لم يوجد في القرآن الكريم، وإن كان القرآن في جملته يدل على حجية السنة كما ناقشنا ذلك من قبل كثيرا. فلمثل هذا لا يصح أن نقول إن الحديث يعارض القرآن بدعوى أن القرآن فيه بيان كل شيء وليس بحاجة إلى السنة. ولو كنا صادقين في هذا، يعني لو كانوا قرآنيين حقا، لعلموا أن القرآن هو الذي أحالنا على السنة وأثبت لنا حجية السنة. ومن يك ذا فمن مريض يجد مرا به الماء الزلالة. رد ذا أعداء السنة شبهات كثيرة حول بعض الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وكلها قد أجمع العلماء القول فيها وأكدوا صحتها متنا وسندا وحتى عقلا لهؤلاء الذين لا يركنون إلا إلى العقل. ولو أننا عملنا بالقاعدة الجليلة التي وضعها علماء السلف لأرحنا واسترحنا. تلكم القاعدة هي: ما وفقك الله إلى علمه وفهمه فاحمد الله عليه، وما لم تفهمه فكله إلى عالمه سبحانه واتهم فهمك، ولا تتهم ما اتفقت الأمة على صحته. وإذا حكى في صدرك شيء حول نص من النصوص فلا تجهر به وتجعله رسالتك في الحياة وتذيعه وتشيع في كل مكان فتبوء بإثمك وإثما تشككهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قول في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى أولا يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي أن يحكموه؟ لا، لم يكتفي بهذا حتى يثبت لهم صفة الإيمان، بل أضاف إلى ذلك حتى ينتفي عنهم الحرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ممكن نجد القائد يأمر الجندي بأمر ويمتثله لكن وهو كاره وفي صدره حرج لكن مضطر للإنقياد والإذعان، فهذه عبودية ناقصة أو لا يطلق عليها عبودية، هي يعني إيه؟ عبودية القلب، أن يتحكم أولا إلى الله سبحانه وتعالى إلى شرع الله ثم ينتفي الحرج في صدرك من حكم الله، ثم بعد ذلك أضاف إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفتح كل الانفتاح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى يضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض. فهنا قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه، ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والانقياد، إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضا بحكمه، والتسليم أخص من انتفاء الحرج، فالحرج مانع والتسليم أمر وجودي، ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه، إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا منه ومن الرضا به والتسليم له فتأمله. وقال الشيخ علي بن علي بن محمد بن أبي العز شارح الطحاوية: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وأمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربه، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وأسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، كما يقول بعض الناس في هذا الزمان: دعني اقتنع اولا. دي ممكن يقولها واحد غير مسلم لانه اصلا لم يؤمن بالوحي. فعشان كده اذا خطبت امرأة مثلا في الحجاب، اذا خطب في تحريم لحم الخنزير والخمر وكذا، يقولك دعني اقتنع اولا. لكن مسلم ليس من حقه ان يقول دعني اقتنع، لانه مؤمن ان المخاطب له بهذه التكاليف هو الله سبحانه وتعالى، فيسلم لله عز وجل ولا يناقش امره عز وجل. وكان رسولها اعظم عندها من ان تساله عن ذلك، كما جاء في الانجيل: يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امر ربنا، ولكن قولوا بما امر ربنا. لا تقولوا لما امر ربنا، ولكن قولوا بما امر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الامه التي هي اكمل الامم عقولا ومعارف وعلوما، يعني ودي حقيقه من الحقائق وبينها شيخ الاسلام في كثير من المواضع، خاصيه هذه الامه المحمديه انها فعلا اكمل الامم عقولا ومعارف. دعنا من التخلف الذي نحن فيه الان لاسباب معروفه، لكن لازالت بنور القران ونور السنه هي اكمل الامم واعقل الامم، يعني من ديانات العالم الكبرى الديانه النصرانيه. وادينا شايفين خفه عقول هؤلاء القوم في حادثه بسيطه جدا، حادثه الدجل والمخرقة التي يفعلونها بادعاء ظهور العذراء مريم عليه السلام. فيعني مش هنناقش بقى الموضوع الدجل اللي هم طبعا مشهورين بالحيل والمخرقة منذ القديم، وتكلمنا عن هذا من قبل في بحث خوارق العادات أو دلالات خوارق العادات بالتفصيل. لكن إيه أقوى دليل يرد به على الناس دي؟ أنا عايز أقوى، يعني ما حدش يجيب دليل من الدرجة الثانية أو الثالثة. أقوى ما يستدل به على الناس اللي بيستدلوا خوارق العادات أشياء ثبتت بالتواتر في السنة. أحسنت، يعني أقوى ما يرد به على هؤلاء الناس أو على المفتونين بدجالهم وكذبهم المسيح الدجال. لماذا؟ لأن المسيح الدجال سوف يأتي بخوارق، خوارق فعل حقيقة، سوف يقدره الله عز وجل على 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 اشياء من الخوارق التي تندهش لها العقول. ولذلك الرجل يذهب اليه وهو مؤمن فيعود وهو كافر، وقد امن بان المسيح الدجال هو ربه. لذلك كانت اعظم فتنه في التاريخ البشري كله. فالمسيح الدجال اذا دي مهمه الدجال هتكون سهله جدا لو خرج في الناس في مثل هذا العصر اللي بيتاثروا مثل هذا الدجال. هل الدين بتاعكم مفلس الى حد انتم مش لاقيين دليل عليه وعلى انه دين حق، الا شويه نور يتعاملوا بالليزر ولا يتعاملوا بالحيل القديمه المعروفه والتي امتلأت بها الكتب؟ وبعدين حتى الطوائف الاخرى بتكذبهم وبتفضح الدجل بتاعهم. احنا مش هفترض ان هم دجالين، ولا هقول خوارق ولا ليزر ولا تسخير التكنولوجي في خداع الناس بالخداع البصر، مش دي، مش هقول خوارق، ان ده فعلا شيء خارق للعاده. طيب هل كونه خارق العادة يدل على أن يعني على أن دينهم حق؟ اللي عايز يبحث عن دين حق يدور على هذه الأشياء، لأن خارقة العادة في حد ذاتها لا تعد دليلا على حق أو باطل، كما ناقشنا ذلك من قبل. خارق العادة الهنود ما بيعملوش خارق العادة، السحرة أشياء كثيرة، فممكن يكون الشياطين هم الذين يفعلون لهم هذه الأشياء ليزدادوا فتنة إلى فتنتهم وإلى كفرهم. فالعجب كله العجب أن نجد من ينتسبون الإسلام يحضرون الليالي ويسهرون في مواعيد معينة ويذهبون لعل العذراء تتجلى لهم. أي عذراء هذه التي تتجلى لهؤلاء القوم؟ مريم عليه السلام مريم مسلمة مؤمنة قانتة صديقة، ولا يمكن أن ترضى مريم بالكفر الذي عليها هؤلاء الناس من الذين اتخذوها إلها من دون الله. فيعني فذلك الدليل على سخافة العقول على الإفلاس، فما فيش أدلة فروحوا داخلين في الإيه في موضوع. ولذلك أنا أنصح الإخوة الذين يدخلون في مناقشات أو مناظرات أن يحرصوا جدا على الموضوعية، لأن لو أحد دخل في سكة الشتيمة والتهيج والانفعال بيديهم فرصة عظيمة جدا. يعني أحد إخوانا الأفاضل من مدة قريبة عدة أشهر حصل منه نقد حماسي شوية وفي شتائم وفي كذا، فراحوا جايبينه في القناة بتاعتهم بتاعت التبشير بالنار، وجايبين الأخ بقى فرحانين جدا بالشريف، والخميس بطرس اسمه إيه زفت كده زكريا بطرس فزكريا بطرس جايب بتاعه فرحان جدا بيه، وجايب بقى يقول الشيخ فلان الفلاني بيعمل كذا، يجيب قطعة هو فرحان مسجلين اللي بتاعه وجايبينها، فقطعة قطعة وكل الكلام يدور حول الانفعال أو الشتائم أو كذا. فليس من الحكمة عنده لو كل الكلام كان أدلة ما كانوا أبدا يذيعونه ولا ما كانوا يفرحون به هذا الفرح. فعند نقاش أنت أظهر إفلاسه، الانفعال هما بيفرحوا به لأنه لا حاجة يتكلم عليها ويبين أنه هو على حق وشوفوا الشيخ بيقول كذا وكذا. لكن لو كان الكلام علم في علم وأدلة في أدلة فلو أذعوها طبعا سيكون خيرا كثيرا، لكن لا يمكن أنهم لو كلام فيه علم وأدلة ومناقشة بالحجج أنهم يقوا على يعني إذاعته. على أي الأحوال دي بس بمناسبة كلمة أن الأمة الإسلامية فعلا هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما، ولهذا كانت لا تسأل نبيها صلى الله عليه وسلم لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر إذا أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى أول مرتبة كي تكون معظمة لهذا الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته. يعني لن أقبل الحجر الأسود إلا إذا أقنعتني لماذا أقبل حجرا. ولذلك جاء الرد الصريح من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اقتداء واتباع. فيقول ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. يقول الإمام ابن قيم: في من يثبت له حكم الشرع ثم يعترض أو يخالفه أو يتنطع ويغاري. يقول: وقد بلغ بهم الشيطان أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم، ومن علمه فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته ويقول لنفسه ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، فإذا قالت له بلى قال لها فهل كان يفعل هذا، فستقول لا، فقل لها فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار، وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان، فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقولين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينظر في أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بهم وليختر طريقهم، فقد روينا عن بعضهم أنه قال لقد تقدمني قوم لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما جاوزته. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعرضه بخيال باطل نسميه معقولة أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان صلى الله عليه وسلم، كما نوحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهنا هناك نوعان من التوحيد هما اللذان ينجيان العبد، نوعين من التوحيد، توحيد يتعلق بالمرسل وتوحيد يتعلق بالمرسل من الله سبحانه وتعالى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل عز وجل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذ وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلام تفوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا. فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله صلى الله عليه وسلم لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد أن بعض الصحابة رضي الله عنه جلسوا فذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق أنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، والله يهدينا وإياكم سواء السبيل. السؤال الآن لماذا نقدم النقل على العقل. أولا هذا البحث متعلق ببحث مهم جدا بيوجد تقريبا في كل كتب الأصول, وهو بحث الإيه؟ التعارض والترجيح. التعارض والترجيح. الأصل هو أن الأدلة الصحيحة لا تتعارض في الحقيقة ما دامت سليمة في أصلها وفي فهمها, وذلك لوحدة المصدر الذي قررها هو الوحي, وإنما التعارض يأتي فيها من ناحية الظاهر فقط, ومن ناحية خفاء وجه التوفيق بينهما, ومن ناحية توهم ما ليس بدليل دليلا, وقد يكون أحدهما عاما والآخر مخصصا له, فهذا ليس تعارضا في الحقيقة, وقد يكون أحدهما ناسخا للآخر إذا توفرت شروط النسخ وهكذا. فالأدلة الشرعية هي أصلا لا تعارض, التعارض يكون إيه؟ ظاهريا أو في الحالات التي يعني أشرنا إليها. الأصل الثابت أيضا هو أنه لا, وطبعا التعارض في الأدلة النقلية يعني زي مثلا ما يوهم ظاهره التعارض, مش هنقول التعارض, يوهم ظاهره التعارض, ده موضوع علم في القرآن الكريم. علم الإيه بقى؟ ها قول. المشكل, مشكل القرآن, ودرسنا كتابا كاملا في هذا من قبل, اللي هو كتاب ايه بقى؟ دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فانظر دقة الاختيار في العنوان, دفع ايهام الاضطراب, مش هيكون اضطراب حقيقي, لان كلام الله لا يعارض بعضه بعض, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, لكن هو بيحصل توهم تعارض او توهم اضطراب بين النصوص, فهناك وجه للتوفيق بينها, ألف في ذلك العلماء ووضحوا هذه الأشياء. مثلا في السنة, طيب حديث المتعارضة علم إيه؟ مشكل الحديث. هناك أيضا كتب صنفت في القديم والحديث في هذا الفن, علم مشكل الحديث, كيف يجاب عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ده فيما يتعلق بأن أدلة متعارضة, أدلة شرعية متعارضة. أما العقل والنقل فالأصل أيضا هو أنه لا يمكن في الحقيقة أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. فإذا جاء ما يوهم التعارض, فإن كان النقل صحيحا, الأول لازم يتأكد من إيه؟ صحة الخبر. القرآن الكريم طبعا ما نبحث في السند إطلاقا لأنه متواتر, السنة متواترة نفس الشيء, لكن الآحاد مثلا, فهنا في هذه الحالة نتأكد أولا من صحة الإيه؟ الحديث أو الأثر أو النقل. فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول, مادام بيقول إن في تعارض بين نقل صحيح وعقل في هذه الحالة, هذا الشيء هو ده غير داخل في دائرة عمل العقل. كلمة معقول دي أي نوع من المشتقات؟ معقول اسم مفعول مشتق من إيه؟ اللي بيشتق من عقل, عاقل, عقل اسم مفعول بيشتق من ايه؟ من الفعل المبني المجهول, مش من الفعل عقل, يبقى يشتق منه عاقل, لكن عقل. طيب هذا الشيء الذي هو معقول, ايه معنى معقول؟ يعني العقل يدركه ويفهمه ويحيط به. فهنا انت بتقول فيه تعارض بين منقول صحيح وبين معقول. لا, في الحقيقة هو بيكونش تعارض مع معقول, بيكون تعارض مع مجهول. بالنسبة للعقل شيء مجهول مش معقول. إذن إذا جاء ما يوهم التعارض بين العقل والنقل, أولا لابد أن نتأكد أولا من صحة النقل, فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. سم الأشياء بإسمها الصحيح, كيف تكيف الصحيح الأول. كأمور الغيب التي لا يدركها العقل ولا تدخل في مجال عمله, زي مثلا عذاب القبر, الحديث الواردة في عذاب القبر, هل ده تعارض مع العقل؟ زي المخرفين اللي بيسخروا من عقيدتنا وديننا وأحاديث نبينا بيقولوا إذا دي الأشياء دي بتغيب العقل, كأن الإيمان بالغيب يغيب العقل. هو الغيب معقول أم مجهول؟ الغيب مجهول بالنسبة للعقل, فما دمت أمنت أنه رسول من الله حقا وأنه يبلغ عن الله فهذا الذي تتحدث عنه هذا ليس معقولا بمعنى العقل لا يدرك تفاصيل هذه الحياة البرزخية التي لا نراها، لكن هي مسألة أن التعارض الذي تتوهمه هو تعارض مع شيء مجهول وبالتالي لا يدخل في دائرة عمل العقل، فلا يجب التعارض يكون بين منقول صحيح ومعقول صريح. فهل ده يدخل في المعقول أم أنه مجهول؟ مجهول. العقل يعني ده أنت يعني لو موتور بيشغل مثلا مكنة خياطة أو موتوسيكل، هل ينفع نفس الموتور يشغل صاروخ؟ ولا لابد يكون طاقته تسافي بهذا الغرض؟ فإذا كان هذا في أشياء مخلوقة وبسيطة فما بالك بعلم البشر وعلم الإله، بين العقول البشرية القاصرة وبين الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا ننتبه جدا، هل هو تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح؟ لا، غالبا بيكون تعارض متوهم بين المنقول الصحيح وبين مجهول، ما يسماش معقول. معقول هو ما عقله الايه العقل، ادركه العقل، يفهمه العقل. فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول، كامور الغيب التي لا يدركها العقل ولا تدخل في مجال عمله، ولكن يجب التصديق بها، ولو حققت النظر لظهر ذلك. فكلمة النقل هي كلمة السمع، هي كلمة الايه الشرع، كله بمعنى واحد. والمثل الأمثلة التي يكذبها بعض الناس الذين يسمونه بالقرآنيين، فما هم بالقرآنيين، القرآن بريء منهم، أو العقلانيون مثلا، يكذبون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، فيكذبون بدعوى أن هذا يتعارض مع العقل. أي عقل؟ هذا تأييد إلهي، آيات يعني أعلام النبوة وبراهين النبوة هذه إنما تخرق بها العادات لأجل إثبات أن هذا النبي يؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. مثلا أحاديث نزول المسيح عليه السلام وقتله المسيح الدجال وقتله الدجال في آخر الزمان، ما علاقتها بالعقل؟ هذا شيء غيبي، هذا شيء ما هو فعل بشر حتى يقال هذا، إنما هو فعل الله. أو تأويل مثلا ما لا يستطيعون تكذيبه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فعلشان برضو اللي فيه عندهم نوع من الحساسية تجاه المعجزات فيقول لك ايه دي كانت يعني اجسام دقيقة، جراثيم المرض كذا، الجدري وكذا وكذا، وهم لا يلتفتون للآية، ده مش فعل اي حد. ألم ترى كيف فعل ربك، هذا فعل الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. فهذا اولا. وان كان النقل غير صحيح، النقل غير صحيح، حديث ضعيف أو حديث موضوع، إن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة أفضل أصلا إذ لا يحتج به، يبقى وكفى الله من القتال. لو أصل الحديث غير ثابت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة أصلا لا يصح الاستدلال به، ولا يتكلف الجواب عن الجواب عن الخبر حتى يصح، يبقى بنهدر الوقت ونضع وقت، هو أصلا لم يصح، يبقى كيف تقول في تعارض؟ أما الاعتبارات التي تجعلنا نقدم النقل على العقل فهي أولا أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، كل ما جاء به الشرع الشريف فتجد العقل يصدق به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به. قال بعضهم يكفيك من العقل أن يعلمك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه، وقال الآخر كلمة معبرة جدا ورائعة في هذا السياق، قال الآخر العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه، حاكم يعني يحكم بلد متول فتنازل عن سلطانه وولى الرسول مكانه، ومجرد ما ولى الرسول عزل نفسه، فالعقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه. وقال الثالث العقل دبة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. ينفع قصر السلطان فيه السجاجيد والكذا وكذا، تمشي بالدبة على السجاجيد داخل القصر، هل هذا من الأدب؟ ولا بتخليها برا القصر وتمشي على رجليك تأدبا مع السلطان؟ فنفس الشيء مع الوحي، العقل دبة توصلك إلى قصر السلطان، يعني إيه؟ العقل هي الآلة التي تثبت لك أن الرسول رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى. فهذا كونه دب يعني وسيلة تثبت لك صدق الرسول، لأنك مطالب باستعمال العقل حتى تؤمن أنه رسول. واضح؟ فإذا وصلت القصر السلطان وآمنت أنه رسول فتدخل عليه، توقف الدبة دي بقى بره، تربطها في أي شيء وتدخل أنت إيه تسلم لهذا يعني السلطان. فالعقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة عامة مطلقة. الحقيقة هنا في شرح الصحاوية فصل مهم جدا شرح فيه ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذه المسألة. يقول هنا وهو يشرح عبارة الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الشرح هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل. هنا طبعا هذا المثل في الحقيقة يقرب الأمر جدا، يعني بيقول هنا في إيه، يعني بيشبه موقف النقل مع العقل بالعمي المقلد مع العالم المجتهد، يعني وطبعا مع الفارق الحقيقة في المثال، بس ليه تقريب المعنى. العمي المقلد يعني لنفرض أن شخص طرأت له مسألة شرعية عايز يعرف حكم الله في قضية معينة، فراح لواحد قال له أنا أدلك على من يبين لك الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهذا عالم. فقال طب اثبت لي أنه عالم. قاعد بيقول له أدلة أنه عالم كذا وحصل على شهادة كذا وأجاز العلماء بكذا وإنجازاته في التأليف كذا وإلى آخره، يعني كل المؤهلات والأدلة التي تثبت وتشهد له بأنه عالم مجتهد، إمام مجتهد. فالزميل ده أثبت له إيه قبل أن يصحبه إليه؟ أثبت له أنه إيه، أنه عالم مجتهد، وهو صدق لأنه وجد فعلا الأدلة واضحة وقوية وقاطعة بأنه عالم أو إمام مجتهد. فذهب ليستفتي هذا الإمام المجتهد ودخل عليه فأفتاه. طيب هل بعد كده بقى كل ما احتاج مسألة لازم يروح لصاحبه الأول علشان يوصله له، ولا خلاص عرف الطريق مباشرة؟ طيب أفتاه العالم في مسألة أو اثنين أو عشر، هل لازم كل مرة يرجع ياخد رأي الشخص اللي دله؟ لا طبعا، لأن هو عرف بالأدلة أن هذا إمام المجتهد. ففي إحدى المرات راجع من عند العالم فصاحبه اللي هو دله على العالم اللي هو الإمام المجتهد بيقول له كنت فين؟ قال له كنت عند العالم. قال له طيب كنت بتعمل ايه؟ قال له اسأله في مسألة كذا. قال له بما افتاك؟ قال كذا. قال له لا انا مش موافق على الفتوى دي. فقال له ازاي ده انت اللي اثبتت لي انه هو عالم مجتهد؟ فيقول له لا، ما انت لولا ان انا اللي دليتك كنتش هتعرف انه عالم او امام مجتهد. فالمفروض اي حاجة وهلك تيجي تقولها انا الاول اوافق عليها ولا لا. واضح؟ لان انت زي ما صدقتني في ان انا بشهادتي عليه بانه عالم وفي الأدلة بتاعك أنه عالم، لازم برضو يبقى لي حق أن أنا أعلق دائما على حكمي وأقول لك أجيزه ولا لا أجيزه. لأن لو أنا كنت جائز أن أخطئ في الأولية بقى ممكن نخطئ في الثانية، بس أنت صدقتني في دي بقى أنت صدقني في كل شيء. هو هنا بيشرح بقى المثل، بيقول ابن أبي العز: وما أحسن المثل المضروبة للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العمي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. ده بس لتقريب المسألة. لكن هل العالم مهما اجتهد ممكن أن يصل لمرتبة النبوة والرسالة؟ لماذا؟ لأن النبوة وهبية وليست كذبية. النبوة لا تنال بالاجتهاد، باستفاء من الله سبحانه وتعالى هبة. فالنبوة وهبية وليست كذبية، فالمجتهد مهما اجتهد لا يمكن أن يصل لمرتبة النبوة أو الرسالة. واضح؟ فبالتالي المثل ده أقل كمان من الحقيقة، لأن النبي يتكلم عن وحي، أما العالم فلا يمكن أن يصل في إيه للنبوة كما ذكرنا. فإذا عرف العمي المقلد عالما، عمي مقلد عرف عالما، فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتية يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقول مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أنه أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: حاميم والكتاب المبين، وقال: تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم يوم عرفة في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ اللهم فشل. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن العلوم الدنيوية يمكن أن يجتهد العامي فيها حتى يصير عالما بها، أما النبوة فلا تنال بالاجتهاد ولا بالكسب. وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الرجل بعقله أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وألا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله تعالى وباليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وبين أهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي أو نصراني كافر فيما أخبره به من كميات محددة وأنواع معينة من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم والمرارة، لظنه أن هذا الطبيب أعلم بهذا مني، وأني إذا صدقته كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لي مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل أحيانا يكون ما يصفه الطبيب سببا في هلاكه. ورغم هذه الاعتبارات كلها يقبل المريض قوله ويقلده حتى ولو كان ظن واجتهاد هذا المريض يخالف وصف الطبيب. فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل صادقون مصدقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، أن هذا هو الصدق، أن تخبر بالشيء على ما هو عليه في الحقيقة. وأن الذين يعرضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضة له قط؟ هذا أولا. ثانيا، تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض. تقديم المعقول على المنقول الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف ينقاد له سائر الناس. ولو قيل بتقديم العقل على الشرع لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. ودي يمكن تكون واضحة جدا في مسائل الميراث. الميراث الناس تسلم لأن هذا كلام الله، الذكر مثل حظ الأنثيين، فلان له كذا فلان له كذا، ستجد الناس تسلم لأنه حكم الله. لكن لو جينا بقى لأصحاب العقول الفاسدة وحاولوا أن يضعوا بديلا لهذا القانون الإلهي، ماذا سيكون؟ سيكون فساد في الأرض واضطراب عظيم، ولن يسلم الناس بذلك. فنجد هنا أن تقديم المعقول على الأدلة الشرعية يأتي بالامتناع والتناقض. أما تقديم الأدلة الشرعية فهو شيء ممكن أولا، ثم إن الناس تأتلف عليه يعني وتنقاد له ثانيا. ولو قيل بتقديم الشرع على العقل على الشرع لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، والصدق صفة ملازمة له، لا تختلف بأحوال الناس، والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه ممكن. ثالثا، جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة. لا يوجد دليل يحيلنا عند التنازع إلى العقل، ولكن أحالنا إلى الوحي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله عز وجل المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا وارتيابا. ولذلك قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فيش أبدو اتبعوا ما تهديكم إليه عقولكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالهدى الحق هو فيما بعث الله به رسوله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ ده مجرد الإعراض عن الوحي يبقى ضلال، فما بالك مش بس بيعرض، ده بيحكم غير الوحي. رابعا، إن القول بتقديم الإنسان معقوله على النصوص النبوية قول لا ينضبط، بل أدى بهم ذلك المعقول إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب، رغم أن كل منهم يدعي أن العقل يحتم صحة رأيه الذي يناقض رأي الآخر، فهم في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يتخبطون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حكي لي أن بعض الأذكياء وكان قد طرع على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة، وهو ابن واصل الحموي الحموي، أنه قال، بيحكي بقى اللي هو من أذكى الناس في هذا الباب، يقول: أضطجع، طبعا أذكاهم وعلمهم بالكلام والفلسفة العلوم العقلية دي، فبيقول أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. ليه؟ لأنه كله بالعقل، عقول متضاربة، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاتر مكسور. ليه؟ يبحث عن الحق بالعقل فقط بدون هداية الوحي الشريف. فانظر عذاب في الحقيقة، عذاب. قولك أضع الملحفة، أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي، ليستغرق في التفكير، وأقابل بين أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى أطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. خامسا، أن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فضلا عن أن يقدم عليه. ثالثا، أن هؤلاء المخالفين يسلمون أن من العلوم علوما سمعية لا تدرك بالعقل ولكن تدرك بالنقل الصحيح، وهذا كأمور الغيب الصادقة التي يخبر بها الوحي. فهنا لا يصح تحمير العقل ما لا يحتمل بأن يقحم في مجال غير مجاله، فإنه لا يدرك إلا المحسوسات. سابعا، أن الرسل قد يخبرون بمحارات العقول، يعني الغيبيات التي يحار العقل فيها فلا يدرك كنهها، ولكنهم لا يخبرون بمحالات العقول وهي الأشياء التي يدرك العقل استحالة وقوعها، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون أحيانا بما يعجز العقل عن معرفته. ثامنا، دلالة العقل متغيرة، والواقع العلمي النظري ليس واقعا في الحقيقة بل هو شيء متغير، بل كثيرا ما يكون متقلبا فهو مبني على نظريات. ولو ربطنا الحديث النبوي بهذه المتغيرات لأصبح الحديث الواحد صحيحا يوما ثم ضعيفا في اليوم التالي، لأنه يقاس في نظريات علمية متغيرة. فالواقع العلمي لا وجود له لأن العلم لم يكتمل بعد، وعلم الله وحده هو العلم الكامل. تاسعا، أننا نرى هؤلاء العقلانيين إما متنازعين مختلفين وإما حيارى متهوكين، وغالبهم يرى أن إمامه أحذق منه في هذه الأمور، ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل. ولا تجد أحد من هؤلاء الأتباع يقول إذا تعارض قولي وقول شيخي قدمت قولي مطلقا، لاعتقاده أنه أكمل منه عقلا وعلما. فكيف يجوز أن يقال إن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيد وعمر بعقله أنه باطل، وأن يكون كل من اشتبه عليه شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قدم رأيه على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنباء الغيب التي ضل فيها عامة من دخل فيها بمجرد رأيه دون الاستهداء بهدى الله والاتضاء بنور الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، مع علم كل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب وبما وقع فيه من أصحابه وغير أصحابه من الاضطراب. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. الدليل العاشر، أن تقديم العقل على النقل سنة إبليس اللعين، حيث أعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرني لما كرمته علي. وهذا يتضمن قوله لعنه الله إن الذي فعلته من أمري بالسجود لآدم ليس بحكمة ولا صواب، وأن الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي، لأن المفضول يخضع للفاضل، فلما خالفت الحكمة؟ فأنتجت له هذه المقدمات إباء وإباءه وامتناعه من السجود ومعصيته للرب المعبود، فجمع بين الجهل والظلم فالكبر والحسد والمعصية ومعارضة النص بالرأي والعقل. وهكذا كل من عارض نصوص الأنبياء المنزلة من عند الله عز وجل بقياسه وعقله فهو من خلفاء إبليس وأتباعه. ومثل من يشترط في متابعة الرسول موافقة العقل للوحي مثل الذين قال الله فيهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهم نصيب من قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. فقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأمثال ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يذم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه بما عندهم من الرأي والكلام. والبدع مشتقة من الكفر، فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال أهل الضلال، كما قال مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا. وأخيرا فإن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول فضلا عن أن يكون مقدما عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة. فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عرضها شبه سفسطائية لا براهين عقلية. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى هذا الموضوع الذي يعني تدرسناه في الأسابيع الأسبوعين الأخيرين. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.